بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خالد بن حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
وعن خولة
بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: باب من الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. رحم الله المؤلف رحمة واسعة، وهو يبين في هذا الباب وما سبقه من أبواب بعد أن قرر التوحيد، وبين فضله، بين أن العبادة إذا صرفت بغير الله الشرك. فهو يعقد هذه الأبواب في بيان الشرك والتحذير منه. فمن ذلك الاستعاذة، وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والالتجاء لدفع ضرر وذهاب شر. ولهذا دفع الضرر والشرر لا يكون إلا من الخالق، فالالتجاء إلى المخلوق شرك. والله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وكذلك قال لنبيه: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وغيرها من الآيات التي تدل على أن ذلك العمل القلبي وهو الالتجاء عبادة، والعبادة لا يكون صرفها للمخلوق، وإنما تصرف بالخالق. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو رب هذا الكون. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى كافة للناس وللجن، فعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قومه في مكة ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعندما عرفوا تلك الكلمة وهي نبذ جميع الآلهة وإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. عندما علموا ذلك وطرحهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتوا يجادلونه فيما يرغب فيه من أمور الدنيا، فقال: لا، كلمة واحدة تؤمن لكم بها في العرب. قالوا: وما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، عرفوا معناها. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يتركون جميع الآلهة واتصاف العبادة لله سبحانه وتعالى. كان على ذلك الأمر فترة، وقومه يؤذونه، وكان في نصرته زوجته خديجة وعمه أبو طالب. عندما مات وانكشف الغطاء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يريد نصر ويريد من يؤيده ويقوم على نصرته لإبلاغ دين الله. فوجد في الطائف صدا فرموه بالحجارة، بل حثوا عليه عبيده وأذنابه وقاموا على تسفيه وطرده، وخرج من الطائف هائما حتى إذا كان بوادي نخل، ووادي نخل بين مكة والطائف. وحان وقت صلاة الفجر فقام صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فصرف الله سبحانه وتعالى من الجن من يستمع لهذا القرآن، فاستمعوا له فعلموا أنه يهدي إلى الرشد، ورجعوا إلى قوم من دونهم إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد. فعرفوا ذلك ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن. وهذا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجن وإلى الإنس، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالكل مأمور سواء الجن أو الإنس، كل مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى. فآمنوا ورجعوا إلى قومهم ينذرونهم ويعيدون عليهم ما كانوا فيه من الشرك ومما عابوه عليهم. هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، رهقا عليهم. وهذه الآية هذا سبب نزولها، وهي عيب هؤلاء مؤمني الجن عندما آمنوا رجعوا إلى قومهم لينذرونهم وليحذرونهم وليعيبون ما كان فيه ما كانوا فيه. وأنه كان رجال من الجن، فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني إثما، لأنهم كانوا يستعيذون به ويلتجئون إليه في جلب النفع وفي إحضار المغيبات، فزادهم إثما على إثمهم ووبالا على وبالهم، لأنهم كانوا يزدادون في جلب المنافع لهم فيزدادون في التجاء إليهم فيزداد إثما على إثمهم. وإما أن يكون المعنى أن الجن يزيد هؤلاء رهقا بخوفهم حتى يلتجئوا إليهم، والكل صحيح، المعنى واحد، سواء كان ذلك من الإنس في ازدياد الالتجاء أو غيره. وهذا الأمر وهو الالتجاء إلى الجن في طلب المنافع وجلبها وإحضار المغيبات، لأن الجن لهم خوارق، والله سبحانه وتعالى خلقهم كما خلق الإنس، خلق الإنس من صلصال يعني من طين، وخلق الجان من النار، وجعل لهم قدرة على التحول، فتتحولوا إلى حيوانات إلى حيات إلى أشكال الإنس وما إلى ذلك. ثم الله سبحانه وتعالى جنهم، يعني غطاهم بأننا نراهم، لكن هم يرون يراكم هو وقبيله، يعني هو وجماعته، ونحن لا نراهم. ويجب على المؤمن أن يؤمن بأنهم خلق من خلق الله وجدهم، ومن أنكر وجودهم فقد كفر، لأنه أنكر شيئا مذكور ومعلوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا ذكره بعض المتفلسفة وبعض العقلانيين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ذكروا أن الجن من الخرافات وليس كذلك، وإنما هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وجعل لهم قدرة يتكيفون. وقد كانت العرب قديم الزمان كانوا إذا حلوا في وادي يستغيثون بسيد هذا الوادي من شفاء قوم. هذا شرك أكبر. ومن الاستعادة بالجن ما يتناقل على لسان الناس كقوله عند الغضب، اليمنيين يقول يا جن خذوه أو جن يأخذ، هذا نوع من أنواع الاستعاذة والاستعانة، وهذا شيء أكبر يخرج صاحبه من الملة. وقول أيضا هنا يقولون عبلة أم الصبيان وما إلى ذلك، هذا استعانة بالجن. يقول عند الغضب عدو النبي، هذه الواو القسم، لكن هذه استعانة واستعانة بالجن وهي شرك. فما واجب الدعاء، فما واجب العلماء والدعاء وقلنا بذلك؟ واجبهم البيان، واجبهم بيان الشرك والتحذير منه. هذه الكلمة دارجة بين الناس ونسمعهم يحذر منها. وليس الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم بيان للناس المشاكل الخارجية ومشاكل السياسة، ليس بحاجة إليه. مشاكل أمريكا، مشاكل أفغانستان، مشاكل فلسطين وغزة، مشاكل ليس بحاجة إليه. الناس تحتاج إلى التعليم، تعليمهم التوحيد، وكل يعلم بقدر ما يستطيع بقدر ما يفهم، وبيان للعامة بشتى الطرق وبكافة الوسائل، سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية. من هذا الغثاء الذي يخرج في المرئيات كان يجب على طلاب العلم أن يعلموا الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك ولا يقعوا فيه. وليس الهم هموم السياسة ولا هموم المرأة ولا هموم، إنما هم التعليم، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا ونهانا، فنبين الأوامر ونبين النواهي، نبين توحيد الله سبحانه وتعالى، نبين لهم الشرك حتى لا يقعوا فيه. وهذه أشكل المشاكل عندما يكون الإنسان يعمل وهو واقع في الشرك، يصلي الليل، يصوم النهار، يطيل في العبادة إلى غيرها من أنواع العبادة، لكنه واقع في الشرك، لن تنفع تلك العبادة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم خطاب شديد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ببشريته ليس برسالته، لأنه بشر كما قال إنما أنا بشر مثلكم، فخاطبه ببشريته التي تقع في الخطأ. وأما خطابه برسالته فلا يقع منه الخطأ، وإنما عصمه الله سبحانه وتعالى لبيان ذلك. فالمهم والمقصود أن الالتجاء إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به دون من سواه، لا شيطان لا جن ولا ساحر ولا كاهن ولا ولي ولا شجر ولا حجر، وإنما يكون الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
نعم، أحسن الله. قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معادا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يدركه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به.
هذا على قولنا تعليق على قولنا جني يأخذ، يقولون قول جني يأخذك البعض يعتبرها دعاء، ليس دعاء، وإنما هذه استعانة بالجن واستغاثة بالجن على هذا، على هذا المخلوق الذي لم تستطع أن تعرف، فتستعين بالجن أن يأخذه، فهذا شرك يخرج صاحبه من الجن.
نعم. الاستعارة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معادا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به والتجأ إليه، وهذا تنبيه، وإلا فما يقوم بالقلب للالتجاء إلى الله والاعتصام به والاستعاذة.
هذا ضرب مثال على ذلك الشرك، وإنما هو باب واسع وهو عمل القلب.
والاضطراب بين يدي الرب والاستقبال إليه والتذلل له أمر لا تفيض فيه العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير: الاستهادة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر والنياذ لطلب الخير. انتهى.
ولهذا يقول: يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فاللواذ يعني بطلب الخير، تلوذ بفلان أو تلوذ بالله سبحانه وتعالى طلب شيء منه، وأما الإعاذة فهي الالتجاء لدفع الضرر. ففرق بين النيابة والعيادة.
أحسن الله إليكم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل شر كل ذي شر، والعياذ يكون دفع الشر والنياذ لطلب الخير. انتهى. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ننزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
والغضب من نزغ الشياطين، الغضب من نزغ الشيطان. الإنسان إذا غضب قد استعان بالجن، قد استعان بالشياطين. جن على ما قلنا: جن يا خب، أو يا عبلة، أو يا كذا، أو يا هذه من استغاثات. وقد أفتى فيها الشيخ شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى بأن هذا شرك يخرج صاحبه من المنة. هذا واجب على كل بلد، واجب على خطباء الجمعة. نقول لا يحضرون العام، نقول واجب على خطباء الجمعة لأنهم مسؤولون، ليس مسؤوليتهم ببيان السياسات وبيان أخطاء العلماء وبيان أخطاء الأئمة وتحريض الناس على الخروج عليهم وتحريض الناس على المقاطعات وتحريض الناس، لا، إنما واجب خطباء الجمعة أكبر من ذلك، هو البيان والتعليم ودلالتهم على الطريقة الصحيحة. ولو رأى أي بدعة وأي عمل يخطئنا به يجب عليه أن يعالج الموضوع، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. هذه هي مهمته، ليست مهمته هي ترقيق القلوب والقصص وبيان السياسات الخارجية والداخلية، يشتغلوا بها وماذا يستفيدون منه؟ هذه السياسات مثلا ترجع إلى الزعماء وإلى ولاة الأمر، هم الذين يحلون تلك المشاكل. نحن نحل مشاكل الأمة بتعليمهم وتنويرهم وبيان الحق لهم، تعليمهم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف يعمل الخير، كيف حذر الناس من الشرك، كيف بين لهم التوحيد، كيف بين أمر الله سبحانه وتعالى، كيف بين نواهيه. هذا هو واجب الدعوة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ليس الواجب عليهم بإشغال الناس بأشياء لا تفيد وإشغال عقولهم، وبدأتهم تعص فيهم حركاتهم. هذا ليس المهم. الخطبة غيروا المنهج الذي كان يجب عليهم أن يقوموا عليه وهو البيان والتبليغ. هذا أمامك ناس وفي المدد. لماذا لم تأتي على التوحيد وتعلمهم على الشرك؟ لأنهم قد لا يستمعون إلى الدروس أو المحاضرات، قد لا يستمعون إليها، وقد لا يحضرونها، قد لا يستمعون عن طريق الأشرطة أو عن طريق الإذاعة وغيره، وقد لا يأتون إلى المسجد يسمعون. فخطيب الجمعة عليه أمر عظيم ومترتب عليه يعني شيء جسيم على بيان هؤلاء، لأنهم جاءت يمرتون يتعلقون من المسجد. يقولون وضعت الدولة لنا من يعلمنا وبلغ عليه المكافآت، لكنه حاد بما هو مطلوب منه فسيس خطبة الجمعة وأشغلنا بما نحن في غنية حمد. سيس ترجع لأهل الإسلام، نحن في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل منبر يوضع في المسجد هو منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. منبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وضع له ماذا أراد منه؟ حتى الناس يرونه، كان يخطب إلى رجل عنق. عندما كثر الناس حب أن يرد، فأمر تلك المرأة أن تأمر غلامها بأن يجعل له منبر يرقى عليه بحيث يرونه. وماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليه أمام الناس، كبر وركع، ثم عندما أراد أن يسجد رجع القاقرة وسجد تحت، ثم كمل البقية، ثم قال إنما عملت ذلك. ليش؟ قال لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. هذا هو المنبر. هذا هو. أليس كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة؟ ما كانت همه العامة وكانت هم الناس، وإنما كان هو يعالجهم بالكتابات والرسائل وإرسال الرسل لبيان هذه الدعوة والجهاد. هذه من السياسة، ما كانت هم الناس، ما كان يقول بها على المنبر، كان منبره للتعليم. وما من كان يشتغلهم يعني هذا، فإذا يعني خرجت الناس حتى الناس على كذا وبين لهم كذا وعببهم في كذا وأنا خارج ولا كذا ومن أراد أن يعمل كذا. أما هذا منبر الجامعة ما كان فيه إلا تعليم. الله يوفقه من شاء الله أن يوفقه. فلمن المسؤولين يحثونهم على هذا، لكن لوثة الخلفية لا زالت. ما تذهب من يوم ولا سنة ولا ساعتين. نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله قل أعوذ برب الفلق فقل أعوذ
برب الفلق. قل إن خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعانة برب الفلق والله سبحانه رب الناس والله سبحانه وتعالى مالكهم والمتصرف بهم.
وما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
هذه المناسبة لهذا الباب، أن العبادة لله لا يكون صرفها إذا صرفت لغير الله شرك، وما يجب على المؤمن إلا أن يصرفها لله سبحانه، فلو حاد بها إلى غير الطريقة الصحيحة شرك.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق.
لا في فرق بين هذه وهذه، كل العبادة.
كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير أي كنا نرى أن لنا فضل على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء أو يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أنسى بواجب فقر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي. فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفر طغيانا. قالوا: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا.
لأنه لو خاف وذعر ازداد اتجاهه وزاد استغاثته، فهذا ازدياد الإثم، كلما ازداد ازداد إثما.
حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهق أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة: انتهى.
وهذا من تفسير الصيد، وهذا من تفسير السلف رحمهم الله تعالى، وتجد كلماتهم تختلف لكن معناها واحد، يعني هذا من التنوع وليس من التضاد، من التنوع وليس من التضاد، لأن التنوع يأتي تتنوع الكلمات لكن المعنى وإدارتها في محيط واحد هو معنى. نعم.
كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قال الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن.
هذا من علماء القرن الحادي عشر، ملا علي محمد ملا علي سلطان الحنفي، هذا هندي أو أنه باكستاني، وله شروح في الحديث ممتاز، منها شرحه أعتقد على الشمائل المحمدية الترمذي، ومنها شرح له مطول على كتاب في الحديث صار عن جمع، ليس هو كتاب وإنما هو مجموع في التبريد. نعم. وأعتقد أنه توفى 1014.
أحسن الله إليك. وقال ملا علي
قال ملا علي قال ملا علي قال ملا علي قال
وقال ملا علي قارئ الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك. وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض.
هذا الاستمتاع من الجانبين، الجن يستمتع بالإنس بإذلاله وبتعظيم ذلك الإنس لذلك الجن والذبح له والخوف منه فاستمتع به، وكذلك الإنس يستمتع بالجن بإحضار المغيبات إذا كانت غائبة وبدفع الضرر وبإخباره وما إلى ذلك، فكل استفاد من الآخر والكل مشرك.
وقال تعالى: ويوم يحشر،
وهذه تبادل منافع، لأن الجن ما يخدم الإنس هكذا تبادل بدون فائدة، لا، وإنما لا يخدمه حتى يشرك بالله ويقرب له القرابين من دون الله. ولهذا كل السحرة والدجالين الذين يعالجون الناس ويستخدمون الجن هؤلاء مشركون، ولو صلى ولو صلى ولو زعم أنه من أوليائه، واستغيث بالجن ما 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 تخدمه الجن هكذا. يأتي له بالسحر الفلاني ويخبره بأن فلان هو الذي سحر فلان ووضع سحره في المنطقة الفلانية ووضع، هذا شرك، والذهاب إليه أيضا شرك. من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وماذا ينزل على محمد؟ الوحي القرآن والسنة.
أحسن الله إليه. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم
للجميع. النار مثواكم للإنس وللجن، الذي استمتع بهذا يعني الجانبين، منفعة منفعة من الجانبين، النار مثواكم خالدين فيها يعني كبر، ما يخلد في النار إلا الخارج من الملة. نعم.
قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المقيمات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له، انتهى ملخصا. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يعني حصول المنفعة الدنيوية كان يرد الغائب، وكان يأتي كان يأتي بالسحر وينفك ويعالج هذا الرجل، هذا فيه منافع دنيوية، لكن لا يدل على أنه ليس بشرك. قد يكون من هذا أيضا شرك. هذا هو المطلوب.
أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يستخل من منزله ذلك. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي رواه مسلم حديث قولة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وبيان لما يجب عليه المؤمن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ونبض لما كان عليه الجهل أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن عندما ينزلون منزلا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا والتجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى بكلماته، قوله يعني التجأ بكلمات الله التامات الكاملة التي لا نقص فيها، وكلام الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، ليس هو القرآن فقط، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، فما زال ولا زال يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء أن شاء. والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى، قل لو أن البحر كان مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت. لا يقول إنسان أن القرآن هو كلام الله فقط وانتهى، كلام الله لا ينفذ. فلو يعني لو كانت جميع الأشجار أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر تمد تكتب كلام الله لنفذت قبل أن تفد كلمات الله سبحانه وتعالى، فما زال ولا زال يتكلم. فالالتجاء إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى صحيح أن يلتجئ الإنسان إلى الله بأسمائه وصفاته، والكلام من صفات الله سبحانه وتعالى. واستدل العلماء رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. ليش؟ لأن الالتجاء إلى المخلوق شرك، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، فلا يكون الالتجاء بالمخلوق لأن الالتجاء بالمخلوق شيء، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته غير مخلوق. وردوا به على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق، فردوا بهذا وقالوا بأن الالتجاء إلى المخلوق أجمع العلماء على أنه شرك. فكلام الله سبحانه وتعالى الذي أمر وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتجأ الناس إليه، فهذا صفة من صفاته غير مخلوقة. وقوله من قال بكلمة الله السامات من شر ما خلق، ليس كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيه شر، فالملائكة والرسل والجنة ليست شر، الملائكة موكلة تعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه، والرسل أمرهم الله سبحانه والنبيين أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ هذا الدين، والجنة نعيم من نعيم الله سبحانه وتعالى، وإنما من كل شر، لأنما موصول الذي فيه شر ليس للعموم، وإنما الذي فيه شر نستعيده من كل مخلوق فيه شر، سواء كان من أو من الجن أو من الحي من الدواب والهوام والطير وكل شيء فيه شر، نحن نستعيذ بك يا ربنا منه، ليس من كل مخلوق، لأن بعض المخلوق ليس لها شر، فنستعيذ بك ونستعيذ بكلامك من كل مخلوق فيه شر، نستعيذ بك من شره. قال لم تصبه، وهذا هو الجزاء، لم تصبه، لم يصبه شيء حتى ارتحل من ذلك الوجه. وهذا سبب من الأسباب لا ينفي كون وقوع القدر، قد يكون قدر الله سبحانه وتعالى عليه فيقول ذلك إذ ذكر فقد يصاب، واضح؟ لكنه سبب من الأسباب المشروعة. نعم.
ورد على أنه لو قال ثلاث مرات حتى المصيب لم يضرني،
حتى
المصيب
ايش؟
إذا قال أعوذ بكلمة الله فما في شيء خلق ثلاث مرات حتى لو قدر عليه على أنه لا يضرني،
نقول هذه أسباب من الأسباب المشروعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله عليه أن يصح وصح، هل نقول ذلك اليوم نجي الذكر؟ ما نقول، وإنما الله سبحانه وتعالى يقدر، وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، فكل ما هو كائن سيكون، بل هذه أسباب مشروعة، ويرفع الله ما يشاء ويثبت، فإن قدر الله عليه أجلا وقع. ولهذا ورد في صحيح البخاري أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء سبب من الأسباب المشروعة، ولكن القدر واقع لا محالة، لأن هذا سبب مشروع، سبب شرعي، والقدر الشرعي يفرق بينه وبينه وبين القدر الكوني، أن القدر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وأما القدر الكوني فواقع لا محال، واقع لا محال. الله أعلم. القدر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، عندما يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا قدرا شرعيا فقد يقع وقد لا يقع، ولهذا أمثل بقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي ليس كوني. ما السبب؟ لأن الناس بعضهم عبد الله وبعضهم ما عبد، فهذا قضاء، لو كان قضاء سويا ما اختلف فيه أحد، ولكنه قضاء شرعي، والقضاء الشرعي هي في العبادات، القضاء الشرعي في العبادات في الأوامر، مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، مأمور بالأذكار، مأمور بكذا، مأمور بكذا في الأوامر، فقد يقع وقد لا يقع، هذا من القضاء الشرعي، يعني من الأوامر الشرعية، قد تقع وقد لا تقع، وفي أسباب، لكن القضاء الكوني وقال لا محالة، لا يمكن يغادر، وهو ما قدر الله سبحانه وتعالى كونا وأزلا أن يقع. قال وهم
قد يقول القائل هذا الدعاء ويقع به ما يقع أن نقول وقت قدر فكرت قد يقول القائل الدعاء هذا يصيبه ما يصيب أن نقول أن هذا وقت قدر
أي نعم ولا نقول خللا في الدعاء وخللا في السبب
قدر كوني
أي نعم قدر قدرا كوني هنا يقول ما قط يا رحمة الله يا رحمة الله دعاء والدعاء بغير الله شيء نلتجئ ونعتصم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى لكن الدعاء لا يكون إلا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قل رحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تدعى فالصفات لا تدعى وإنما الدعاء يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إيش الآية إيش ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالدعاء يكون بالأسماء الدعاء يكون بالأسماء فإذا دعية الصفة شرك كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قد يفرق بين الصفة وبين الاسم نعم
الشيخ الآن في الصحيح مقالات يقول مشاعة الغروب مشاعة الأقدار يسيرون
إلى هؤلاء الكتبة وهؤلاء الصحفيين جهال لا يعلمون شرع الله وإنما يعلمون بعض يعرفون بعض الآيات وبعض الأحاديث ثم يتسلقون ويكتبون بأشياء يعرفون فالظروف والأقدار والأشياء ما تشيء شيء لهذا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقولن شيء من فعل ذلك غدا إلا فلا مشيئة لأحد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فالظروف لا تشاء والقدر لا يشاء والأمور لا تشاء وإنما المشيئة هي بيد الله سبحانه وتعالى من شاء له الهداية هداه ومن كان ذلك بعدله وحكمته وفضله ومن شاء له الغواية غواه وذلك بعدله وليس بظلمه سبحانه وتعالى وإنما عدل نعم أحسن
الله إليك هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك
أم شريفة
شريك شريك يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت
يعني الواهبة مما وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا البخاري معلق أعتقد أنه من طريق عروة بن الزبير أنها ممن وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فقيل لها الواهبة امرأة وهبت نفسها للنبي
وكانت قبل تحت عثمان المضعون قال ابن عبد البر وكانت صالحة
فاضلة
قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام
شرع
الله لأهل الإسلام أن يستعينوا به بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من استعالة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يستعينوا بأسمائه وصفاته قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقهن نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى
قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة يعني الكلام كل كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن منه لا يقتصر أن الكلمات هي القرآن فقط وإنما القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى نعم وهو هنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نعم
لما كان ذلك استعاذة بصفة الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه وعلى هذا وحق المستغيث بالله تعالى بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى قلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاذيب والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون
كما يذهب إلى ذلك الدجال الذي يقول يقرأ أو يرقى أو يعالج، وبعد أن يقرأ قليلا من القرآن يأتي يتمتم: يا كذا يا فلان يا كذا، استعاذ واستغاثه بالجن حتى يأتون ينظرون إليه ويزيلون ما في هذا الرجل. فلا نقول أن ذلك الذي بشكل إن كان فيه خير وهو شرك.
نعم. خير
إنما تكون الرقى والتنمية كما مر معنا بالقرآن وما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأشياء التي فيها تحاجي وفيها كلمات وفيها حروف مقطعة وفيها نداءات وفيها استغاثات كل ذلك شرك.
أحسن الله إليه. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة.
حتى لو ما سمى ذلك عبادة، أنا يقول لا أعبده ولكن أستفيد منه، حتى لو سميته بغير اسمه، لو سمى الخمر بغير اسمها هي خمر الخمر كمشروب الروح أو ما إلى ذلك. الحكم هو نفس الحكم، ما تغير الحكم، ما تتغير وإن تغيرت الأسماء.
أحسن الله عليك. ويسميه استخداما وصدق، وهو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابدين،
وكل من يستفيد من الآخر،
وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة العبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به انتهى. قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، جنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريح.
الهامة يعني كل ما فيها سموم، كل ما فيها سم. والسين هنا مثلث، سين مثلث يعني كيف مذللة، تنفع بالفتح تنفع بالضم تنفع بالكسر، سم 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 يعني من السين مذللة. نعم.
أو هامة أو دابة أو ريحا أو صادقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولا ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد القيد الوصفي، والمعنى من كل شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يخضع إليه. قوله
هذا أيضا سؤال، يقولون: من هم عبدة الشيطان الذين نسمع عنهم اليوم في كثير من بلاد المسلمين؟ كل من أطاع الشيطان وكل من تقرب إلى الشيطان، وقد تكون الشياطين من الإنس ومن الجن، وكل من أطاع ذلك الإنس في مخالفة الله سبحانه وتعالى فهو عابد لذلك الشيطان. والشيطان هو رأس الطواغيت، أكبرهم الشيطان، رؤوسهم خمسة، أولهم من هم؟ ولو أتينا إلى تعريف الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ هو كل ما تجاوز، طغى يعني برع عن الطغيان، هو كل ما تجاوز به العبد حده من إيش؟ من معبود أو مذبوح أو مطاع، سواء كان من الإنس أو من الجن. الأمر عام، من مذبوح وهم علماء السوء، شياطين وطغاة، عندما يقررون لهم الشرك ويقولون هذا هو التوحيد، بعبادة القبور وزيارتها والنظر لها والطواف حولها، أو معبود وهم من اتخذ نفسه من دون الله يعبد، أو مطاع أيضا هم أمراء السوء الذين يأمرون الناس بالشرك بالله سبحانه وتعالى، كما حدث في دولة بني أمية في آخرها بإلزام الناس بأن القرآن مخلوق وجلد فيه الإمام أحمد وقتل من قتل وسجن من سجن، على أمر عظيم. فهذا لهم الطواغيت، فكل من عبد هذا يسمى عبدة الشياطين سواء كانوا من الإنس أو من الجن. أي نعم، علي بن حاتم عندما قال نحن لا نطيعهم، لا نحن لا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم الحلال يحلون لكم الحرام فتتبعونه ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونه، قال نعم، قال اتبع عبادته سواء كانوا من الجن أو من الجن. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله لم يضره شيء حتى يعتقد من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، رزقتني عقب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا في قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر ونظر كبير. قوله هذا الدعاء وهذا الالتجاء خبر صادق لأنه عن معصوم، وأما أننا جربنا صدقه بالتجربة هذا وصف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره لا تصحح بالتجارب، لا تصحح بالتجارب، وإنما الخبر إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، وإذا لم يقع فالخلل ليس فيه، فإنما الخلل في الفاعل في قائله. ثم قوله أنه جربه حتى إذا تركه يوم لدغته عقرب أو لدغته كذا بالمهدية، والمهدية شمال القيروان في تونس، وهي مما اختطها المهدي رأس الدولة العبيدية وهم يسمون بالباطنيين المهدي، فسميت باسمه المهدية بالياء. فقوله هذا فيه نظر، لأن لو قلنا هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحره أنه نسي الذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنما وفق قدر، فكذلك هذا الرجل الذي نسي وفق قدر، ونسيانه من قدر أيضا، نسيان ذلك الذكر مما كان من قدر الله سبحانه وتعالى وقع عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. فيه
مسائل. نعم.
الأولى آية
الاستماع. طيب. خلاص. فيه مسائل. لا لا فيه مسائل.
الأولى تفسير آية الجن. الثانية كونه من الشرك. الثالثة
يعني كونه عبادة. فإذا صرفت إلى غير الله سبحانه وتعالى من الشرك. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة.
لأن الالتجاء إلى المخلوق شرك، فدل أن الاستعاذة بكلمات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. نعم.
قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كشف شر أو جلب نفس لا يدل على انه ليس من الشرك.
لا يدل على انه من الشرك انه نفعتنا، لا يدل على انه ليس من الشرك. جلبتنا هناك بعدما عنه لا يدل على انه من الشرك. ما يقول يجوز حل السعر بالسعر لان به منفعة، لا شرك. السعر لا يحل بسعر مثلي وبالذهاب الى السعاره والكهان والاستعانه بالشياطين، لا، وانما يكون بالقران وبالادعيه الصالحه. أقول نسأل لهم الصلاح، نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم، لأن في صلاحهم صلاح لهذه الأمة، لأن لهم صوت، لأن له صوت يسمع. نسأل الله له الهداية وأن يعجل بها. نعم. انتهى الباب، والله أعلم. نعم، بعد باب المناسبة.